بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. بس كان الكلام في مسألة وش اسمه حديث المنزلة، حيث ذكرنا أن العامة جملة من الإشكالات، عن إشكالات كثيرة جدا، إذا واحد يريد يجمع كل إشكالاتهم ما شاء الله شو يكتب إشكالات. على كل حال بعضها يصل الحد، قلنا إلى التوهين يعني بحق أمير المؤمنين، وأن سبب تركه كان عبارة عن الزهد في صحبته ولم يكن سبب تركه شيء آخر، يعني مثل ابن تيمية وغيره الجماعات، لعندهم كلمات بحق أمير المؤمنين بتدل دائما على شدة نصبهم لعلي بن أبي طالب. يعني آخر شيء يقولون من قال بأن هناك نواصب لعلي بن أبي طالب. على الجملة الإشكال الأول كان عبارة عن الإشكال على وجودي دالا على العموم، الإشكال الثاني كان إشكال على باعتبار أنه قد استثنيت بلا إشكال من المنازل التي كانت ثابتة لهارون وخرجت، هي منزلة الأخوة النسبية ولم يستثنها النبي، فحينئذ يصير كلام النبي مجملا، يصير حينئذ كلام النبي مجملا في المقام، وما في دليل على إرادة كل المنازل، بل لعله مثلا منزلة الخلافة أو منزلة الوزارة أو إشراكه في الأمر، هذه المنازل كلها تكون خارجة كما خرجت منزلة الأخوة النسبية. رددنا عن هذين الإشكالين، وصل الكلام للإشكال الثالث اللي هو أكثر إشكال يذكروه في كتبهم، اللي هو أن هذه الخلافة أو هذه المنزلة قد جعلت لإبل في حياة النبي، من قال بأنه مستمرة بعد مماته. هذا الكلام ممكن الجواب عنه بطريقتين، طريقة ذكرها الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، وحتى ذكرت في كلمات الشيخ أبو جعفر الطوسي، والآن بعض من كثير يعتمد عليها من علماء الإمامية، اللي هي الاستفادة من كلمة بعدي، أو ظاهرة بدوا بأن المراد من بعدي بعد وفاتي. فإنه لو كان النظر بحديث المنزلة إلى خصوص حياة النبي صلى الله عليه وآله لما كان هناك معنى للاستثناء بلحاظ ما بعد وفاته، فإنه إذا كان نظري أنا إلى منزلة أن هذه المنزلة الثابتة لك في حياتي، فأنت لست بنبي معي، ولا يقال أنت لست بنبي بعد، فإن البعدية يعني بعدية الوفاة بعد وفاتي، على كل حال أنت غير ثابتك شيء من المنازل حتى أستثني منها شيئا. أنا متى أستثني؟ أستثني بلحاظ شو؟ بلحاظ متى تكون ثابتة لك هذه المنازل. فإذا كان المراد منها، ولذلك أسأل بشوف بأنه أغلب رواية السنة موجودة كلمة بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي، لكن بعض ما موجود إلا بعدي، بعض والقليل يعني، حتى وجدت رواية يقول معي أو بعدي، رواية سنية يعني، هذه لطيف، واحد دائما يتبع، أن صادق أن ذكرت أشرت إلا يعني يتبع متون السنة بعض الأحيان، كي بتغير التعابير بعض الأحيان. وإن كان المشهور هذا يعني مشهورهم رواياتهم كتبهم دائما يقول إلى النبوة بعدي ومشاكل ذلك، لا نبي بعدي وهالمسائل هذه. فعلى كل حال لو كان النظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله لما كان للبعدية معنى استثناء بلحاظ البعدية، بل كان ينبغي أن يستثني بلحاظ الحياة، يعني بلحاظ المعية لا بلحاظ البعدية. هذا جواب لا بأس به فعلا. الجواب الثاني اللي ذكره الإمامية أيضا اللي هو أشار إليه العلامة الشارح في الكتاب الذي قال فيها ومن منازل هارون أنه لو مات موسى قبله لكان هو الخليفة بعده. هذه من منازل هارون كانت أنه الخليفة بعد موسى لو اتفق أن موسى ماذا مات قبله. نعم موسى هارون مات قبل موسى، لكن لو اتفق أن مات موسى قبل هارون لكان هارون هو الخليفة بعده. إن قلت ظاهر الحديث هو تنزيل أمير المؤمنين منزلة هارون بالمنازل الفعلية الثابتة لهارون، وهذه منزلة أنه خليفة النبي على تقدير وفاة هارون، منزلة شو؟ تقديرية، مو منزلة ماذا؟ فعلية. يعني أنت عم بتقول ماذا؟ هارون تثبت له الخلافة إذا على تقدير وفاة ماذا؟ وفاة موسى قبله، لكن موسى لم يتوفى قبله، فلم تثبت لهارون هذه المنزلة. فينبغي لك حينئذ أن تفهم من الرواية المراد المنازل الأعم من المنازل الفعلية والتقديرية، ومن الواضح بطلان ذلك يعني نحن نقول لو قدر أن الشارع أمر بصلاة سادسة لكانت واجبة، لكن الشارع لم يأمر بها، هل تقول حينئذ الواجبات اليومية صلوات اليومية ستة باعتبار أن السادسة على تقدير الأمر بها لكانت واجبة؟ ما تقول هكذا، لأنه ظاهر العناوين الفعلية، تعال نعبر. فهذا الجواب الثاني غير تام باعتبار أنه في مقام التنزيل المنازل الفعلية لا تنزيل المنازل التقديرية. شيخ أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه التفت لهذا الإشكال وأجاب عنه ورده، طبعا هذا الإشكال الجواب ما بتلاقيه بكتب متأخر المتكلمين. على كل حال أبو جعفر الطوسي التفت لهذا الإشكال وقال قياس ما نحن فيه على الصلاة على تقدير الأمر بها، هذا شو قياسه مع الفارق؟ الوجه في ذلك أنه لماذا تثبت لهارون الخلافة بعد وفاة موسى؟ لماذا نحن نؤمن بأنه لو توفي موسى في الحياة هارون لكان هارون هو ماذا؟ هو الخليفة. أليس لأنه نبي، لأنه معصوم، لأنه أفضل الخلق؟ أي ما شرف عبر على كل حال أي شيء بعدك أنت. شو الصفة اللي بتخليك أنت تقول بأن هارون لو بقي حيا بعد أخيه لكان هو الأولى بالخلافة؟ النبوة، العصمة، الأفضلية، كونه شريكا في أمره، ما أدري شو ما شئت فعبر. إذا بعضهم ذكر وجوه أربعة مثلا أنه خليفة له في حال حياته، شريك له في الرسالة، هذه من أهم، هذا الشريك له في الرسالة، هو شريكه في الرسالة وشريكه في أمره، هو شريكه في الرسالة، مكان نبوته وكونه معصوم ومشاكل ذلك وغيرها، حتى أنه يقال بأنه عندما انتقلت الولاية من موسى إلى يوشع بن نون، بعد ذلك يوشع سلمها لأولاد هارون مثلا، أن هذا كان هو الخلافة فيهم، هذا منقول عن اليهود. فعلى كل حال الصفات التي تأملوا مع العبارة، الصفات التي تصحح خلافة هارون بعد موسى كانت موجودة لهارون متى؟ في حياة موسى. ومثل هذه المنزلة تصير منزلة فعلية مو منزلة تقديرية. واضح النقطة الأولى. بالصلاة، في الصلاة كنا نقول ماذا؟ على تقدير الأمر بها لصارت الواجبات اليومية ستة، لصار في الدين ست صلوات يومية، لكن لم يأمر بها، فما في صلاة في ست صلوات، في خمس صلوات فقط، أنه ما إلى شأنية الصلاة السادسة أن يؤمر بها. لكن لو الشارع يقول بعد سنة سوف أمركم بالصلاة سادسة، من الآن بيصير ماذا؟ صلوات الشريعة ماذا؟ ستة. غاية ما في أمر شو؟ أن السادسة فيأتي وجوبها. بس بتصير ما فيك تقول في الشريعة فقط صلوات خمسة، تقول لا الصلوات في الشريعة ماذا؟ ستة، لأنه سوف يأمرنا بعد ذلك ماذا بصلاة؟ عم نتكلم معصومين نحن، عم نتكلم مع صاحبك وصاحبنا. إذا المعصوم أخبرك أنه سوف يأمرك، سوف يجعل من الدين بعد السنة ماذا؟ هذه اسمه، تقول من الدين، من شريعة الله عز وجل هو هذا. في شريعة الله تعالى ست صلوات، الخمسة الآن بدأت وجوبها والسادسة سوف يأتي وجوبها. مش واضحة هذه؟
أنا في الروايات التي تأتي مطلقة وعامة في زمن الإمام التقييد ويأتي التخييد أو التخصيص في زمان الناس، يمكن أن يقول الراوي أو الإمام أن هذا هو الدين، بعد ذلك يتبدل الدين في مجيء
الدين. مو يتبدل الدين، يتبدل فهمك للدين. أنت هذا أحد الإشكالات اللي خبرنا علاقة ببحثنا هذا فعلاً. هذا أحد الإشكالات له علاقة بمسألة أنه هل هو في هل التخصيص المنفصل أمر عقلائي أو لا؟ هذا بحث مفصل في محل. في كثير من العلماء إلى الآن بعضهم عندهم مشكلة بالمخصصات المنفصلة. إيه هذا هو. بدأ في بعض الناس يكتبوا رسائل.
هو من المتوقعين.
بعض الأئمة كثير منهم عندهم مشكلة في هذا البحث، الموضوع أنه عقلائية المخصص المنفصل وعدم عقلائية، وإلا كلهم يؤمنون ماذا؟ بأنه من كشف لك أولا كان انكشافا ظاهريا، بيقول الانكشاف الحقيقي ما هو كان؟ هو بلحاظ المخصص المنفصل. وقولك أنه هذا من الدين العام أنت أولا قبل ورود المخصص لك كان ماذا؟ توهمي، كان توهمي باعتبار أنه مثلا تجويز الأمارة الإسناد إلى المولى مثلا، وإلا بعد ذلك انكشف خطأها يقينا. شوف عبارة الشيخ أبو جعفر الطوسي بالاقتصاد صفحة 355، يقول المقدر يعني التقدير إن كان له سبب استحقاق يوصف بأنه منزلة، إذا استحقاقه الآن، سبب استحقاق لهذا ماذا موجود الآن، فأنا أوصى بماذا؟ أن هذه المنازل. ألا ترى أن الدين، أن الدين المؤجل يوصف بأنه يستحق؟ إذا عندك دين مؤجل لفلان، ألا تقول أنا أستحق عليك دينا، وتقول لا أستحق عليك الأجل؟ ولا توصف الصلاة الثالثة بأنها من الشرع لأنها ليس لها سبب وجوب. ولو قال إذا كان بعد سنة فصلوا صلاة سادسة لوصفت بأنها، يعني الصلاة السادسة، من الشرع، وفرض الطاعة بعد الوفاة له سبب وجوب في الحال، فجاز بأن يوصف بأنه منزلة. ونظير ذلك أن يفترض واحد استخلف شخص ولي العهد ثم مات ولي العهد قبله، شو بتقول عن هذا ولي العهد؟ ما بتقول أن هذا يستحق الخلافة؟ ما تقول من منازله كان الخلافة؟ وبعده جاز أن يوصف بأن ذلك منزلة ولي العهد. وكذلك من أوصى إلى غيره جاز أن يوصف أنه ماذا؟ أنا الوصي، ولو كنت ماذا؟ لا أستحق، لا تصير الوصية فعلية، وصاية فعلية إلا متى؟ إلا بعد وفاة الموصي. على أنه في نكتة، في نكتة أخرى، هذه نكتة كان ينبغي أن نذكرها في ضمن الجواب الأول، ضمن الإشكال الأول، هي إشكال على العموم، أنه من قال مراد أن كل المنازل، لعله فقط النظر إلى الخلافة في المدينة في هذا الوقت المحدد ثم عزله، لأنه بيحب السنة يقولوا هكذا، أن المراد أنه الخلافة في هذا الوقت فقط هناك يعني، فرفضوا أن يكون مراد عموم المنازل كما تقدم معنا سابقا. حديث المنزلة كما في كتب السنة لم يروى فقط في غزوة تبوك، بل في كتب السنة موجود أنه قد ذكره النبي في مواطن متعددة. يعني إذا واحد مثلا، إذا أنا تراجعت بعد كتب العامة شخصيا، إذا أنا وجدت بكتاب، شو اسمه هذا؟ أقول لكم بس اسم الكتاب هذا، بالي بالي بتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المتوفى 577 للهجرة، 571 للهجرة، عند المؤاخاة، قال علي: لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت بأصحابك ما فعلت بغيري، فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبة والكرامة. فقال رسول الله: والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت مني منزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذه آلة المؤاخاة، هذه من ذروينا السنة وين؟ في المؤاخاة. نبه على في دلائل الصدق لنهج الحق الجزء السادس صفحة 86 إلى 88، عندكم الكتاب ما أدري، ذكر حديث المنزلة ورد في تعليل تحليل المسجد لعلي بن أبي طالب، وتقدم قراءة هذا الحديث. ورد في حديث أم سليم، حديث الأم سليم عن النبي ذكرت فيه، ورد في حديث لعمر بن الخطاب ذكر أنه ما في تبوك وغزوة تبوك هالمسائل. ورد فيما يتعلق ببنت حمزة عندما استشهد حمزة واختلفوا من يربي ابنته، فورد هذا الحديث بحق أمير المؤمنين: أنت مني منزلة هارون من موسى. في أكثر من موضوع، من قال أنه مختص فقط بغزوة تبوك؟ بكتبكم هذا، مو كتبنا عم نتكلمها. هذا كله يؤكد عموم الحديث، وأنه مش المراد ماذا فقط حال حياته، المراد أيضا ماذا بعد مماته. الإشكال الرابع هو إشكال اعتبر الرازي حاله أنه من دقائقه، يعني اعتبره، أنا حبيت أذكره لأنه الرازي اعتبره دقيقة، يعني بيقول هكذا، بيقول أنه وها هنا دقيقة، عم يتعرض لآية قصة هارون وموسى ومشاكل ذلك بالتفسير، ما مش بحث كلامي كان، يعني كان بحث تفسيري محض، عم ببحث بحث التفسير، ثم قال وها هنا شو دقيقة واحدة بل. وهي أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. تمسكوا بهذه الرواية، لماذا تمسكوا؟ يعني تمسكوا بإثبات إمامه. ثم يقول: ثم إن هارون ما منعته الطقية في مثل هذا الجمع، لو صعد المنبر وصرح بالحق ودعا الناس إلى متابعته، يعني لو كان علي بمنزلة هارون كان ينبغي يفعل كما فعل مين؟ والمنع كذا، فلو كانت أمة محمد على خطأ لكان يجب على علي عليه السلام أن يفعل ما فعله هارون، وأن يصعد على المنبر من غير تقية وخوف وأن يقول فاتبعوني وأطيعوا أمري، فلما لم يفعل ذلك علمنا أن الأمة كانوا على صواب. طبعا هذا الكلام هو مثل تعمية، هذا الكلام اسمه تعمية يعني. وأنا لا إشكال بأن علي بن أبي طالب ماذا أقلها برواياتكم رفض البيع 6 أشهر برواياتكم، هذه مقارئ حديث بخاري الذي ورد فيه صحيح بخاري عن عائشة أن فاطمة بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، يعني مثل إباحة، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله، ولعملن فيها بما عمل به رسول الله. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، يعني غضبت عليه، وعاشت بعد النبي 6 أشهر. فلما توفي دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، ما أعلم أبا بكر بأنها قد توفيت لما شهد عليها الأصحاب دفنا، وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة له وجه حياة فاطمة، يعني بنت النبي وهذا بيت النبي مازال، فبيحترموه لهم احترام لهذا البيت. فلما توفيت استنكر على وجوه الناس، بطلوا الناس تجد عنده تتكلم معه مشاكل الأمور، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر، 6 أشهر لم يبايع. هو برواية أو تصدق أنت هلا برواية شو اسمه هذا ما بايع 6 أشهر، ما صدقوا نحن أنه صحصل ما يقول، يعني عم إلا أن أنتم تقولون برواياتكم أنه ماذا، أما برواياتنا متكثرة في الكتب كثيرة جدا من كتبنا أن علي عندما أخرج من داره يوم الصقيفة كان ينادي ماذا، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلون، رواياتنا هذه. لاحظ ما لاحظ كتاب سليم بن قيس، ولاحظ بصائر الدرجات وتفسير العياش والكافي وعلل الشرايع، كلها ذكرت أن علي بن أبي طالب عندما أخرج من داره كان ينادي ماذا، يا ابن أمة إن القوم استضعفون وكادوا يقتلون. ما هذا نحن أنا أشرت إليها في الخصيصة السابعة، هو الأمر بالصبر، كيف أنه صبر وحفظ أمته. أصلا هذا لنا أو علينا ما بفهم، أنه هو رازع بأشكال عنه عم بيعطينا مثل شو اسمه مجال حتى نحكي، يعني ما هو نكتة بدنا نقولها نحن. أنا دائما بقول لماذا علي شو سكت لأنه هارون سكت، نفس النقطة اللي دعت هارون أن يسكت، خفت أن تقول شو اسمه فرقت، نفس النقطة اللي دعت هارون للسكوت هي اللي دعت أميرنا للسكوت. وهذا الاستشهاد بهذه الآية عند إخراجه من الدار بيوم الصقيفة أكبر شاهد على ذلك. حسك واحد أنه أتى بمطلب جديد جدا، يعني هو على كل حال هذا تمام الكلام في الدليل الخامس. الدليل السادس المذكور في كلماته هو نفس الاستشهاد بحديث المنزلة، بس بلحاظ واقع التبوك فقط. قلنا أن حديث المنزلة ورد في أكثر من مقام، بس هو نظر الآن إلى الاستخلاف في على ماذا، على المدينة بعد في عند غزوة تبوك، بس هذا الاستخلاف أمر مسلف سواء ورد في رواية حديث المنزلة أو لم يرد، لكن لا إشكال بأن خليفة النبي في غزوة تبوك كان مين، أمير المؤمنين عليه السلام، هذا من مسلمات التاريخية. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كما نقول، فحينئذ نقول هكذا، يقول استخلفه في المدينة ولم يعزله، فإذا يثبت ماذا، بقاء نصح بقاء ماذا، خلافته إلى ما بعد وفاته. تكلموا ديجوا عنا أرسان. يقول الماتن والاستخلاف على المدينة فيعم، هذه فيعم لماذا؟ الماتن يقول فيعم لأنه عندنا قاعدة أنه لا إشكال بأن من كان خليفة رسول الله في المدينة فهو خليفة رسول الله وين؟ في كل بلاد المسلمين. هذا الإجماع قائم على هذا الشيء، إجماع قائم أنه مش ممكن أن يكون هذه العاصمة بالنتيجة، تعرف مثل أي دولة بس بيعلن الدولة من العاصمة هو بيكون له ماذا، أحق بالخلاف. فعلى كل حال هو ماذا، في إجماع أقل بين المسلمين أن خليفة المسلمين هو مين، هو الذي كان خليفة في في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وخليفة النبي في المدينة بعد وفاته من كان؟ كان أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه. إذا ثبتت ولايته على المدينة ثبتت له. اسأل أي مسلم بيقول لك إيه؟ سنة بيعترفوا هذا الشيء. حتى يعني عند في سنة. لا أشكال. هذا أشكال. من كان خليفة على المدينة فهو خليفة على بلاد المسلمين. ما فيه ما صور في سنة يشكك فيها النقطة هذه. مش منطق يعني ما أتصور واحد. لا ما أقول بفرق. بالوجدان هم ملتزمين فيها مفروض يكون. هل يمكن هل يعقل واحد يكون هو هي بلاد إسلامية ولا بلد واحد؟ بلاد هي بلاد إسا صارت بلاد. لا نحكي هي دولة إسلامية واحدة ولا دول؟ دولة واحدة. خليفته على المدينة وخليفته على ماذا؟ على كل الدول. ما أتصور في واحد سني شكك بها الكبرى. هني بشككوا في شيء آخر على أبوكم. ها؟ لا ما أضربني ما عم نتكلم بالصفار بالسلطة عم نتكلم حتى بوجدان المسلمين أقلهم بالنتيجة أنت وين عم تتكلم على المدينة والمدينة هي عمق شو اسمه عمق الإسلام بعد لهلا وجدان كل المسلمين بدل المدينة لها شو اسمه شيء خاص يعني على كل حال إذا ثبت ولايته على المدينة ثبت له الولاية على سائر البلاد المسلمين لإجماع الأمة أن كان أن من كان خليفة في المدينة ما أتصور واحد يشكك بهالكبرى هذه يعني إذا بنشككوا بشكوا ما أدري على بقائه بعد وفاته يعني هو استخلعها هذاكم ما فيكم شككوا بس ما أتصور في واحد يجي على باله يقول لا يمكن أن يكون لرسول الله خليفة على المدينة وعنده خليفة ويكون خليفة المسلمين شخص آخر ما يصير هذا بعد يعني بالنتيجة يصير عندنا دولتين إسلاميتين لم يعد عندنا دولة واحدة إجماع الأمة على أن من كان خليفة على المدينة هو خليفة على سائر بلادهم إن قد استخلف النبي جماعة على المدينة لقيل لك هول الجماعة اللي استخلفهم عزلهم طيب استخلف جماعة على غير المدينة عنده خليفة باليمن مثلا ها؟ لا نقول لا بأس هذا الخليفة باليمن مقطوع بأنه ليس هو شو خليفة المسلمين هذا باليمن ما أحد ادعى له ماذا خليفة المسلمين ولا هو يدعيها يعني صور واحد قاعد باليمن يدعي خلافة المسلمين ما تصير بعد بس معاوية عملها وقت ما ادعى من الشام خلافة المسلمين ولا ما مين يسترجي يدعي دعوة بعد هو لأنه بيدري ما في يسكنوا ببلي أمي يسكنوا بالمدينة ويعملوا خلافة في المدينة صعبة جدا هذه بعد هو الأمتين بقي الأنصار عند المشكلة مع أقلها بني أمية أمتين بقيت عنده مشكلة مع الأنصار بما ولا بالعكس حتى أباحوا المدينة ثلاثة أيام بلياليه للجند فمن يحتمل أنه الخليفة قد عزله النبي ومن لم يعزله لا يحتمل أن يكون ماذا خليفة النبي صلى الله عليه وعلى آله السنة إذا بده يناقش بناقش بهالطريقة بيقول هذا حال حياتي من قال أنها مستمرة بعد وفاتي علمانا يعني هم يعني شو اسمه أنهم بده يستفيدوا من المسألة غاية ما يمكن أن يقال مثلا أنه ولايته مستمرة إلى ما بعد الوفاة باعتبار الحاجة تشتد أنه بعد الوفاة إذا واحد في غيبته نفس الدليل الوجدان الأول يعني نرجع البحث السابق حكينا على وجوب النص أنه إذا هو فقط غاب عنهم جعل لهم خليفة معقول يموت ما جعل لهم خليفة
إذا كان غيبة خصوصية فيها أن القرب المخلف
إما بين الخوارج يعني بعد الوفاة يصيروا مسلمين يعني الخوارف
مش هيك يعني ما في
كبار في الشخصيات إيه ما أخرجهم كلهم من المدينة هو أو الكبار الشخصيات إيه قال لهم روح على جيش أسامة عمره 17 سنة الرجل كان عطل عليه أمير هذا الدليل السادس الدليل السابع المذكور في كلمات المادن رحمة الله تعالى عليه هو إعادة حديث شو اسمه حديث المنزل نحن ورد بنا حديث المنزل هذا التعبير أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي لكن المادن يصر على قراءته سابقا الشارح أصر على قراءته قاضي ديني والشارح المادن هنا أصر على ماذا أن تقرأ ماذا وقاضي ديني مش وقاضي ديني يعني قاضي ديني بكسر الدال سبب في قراءته بكسر الدال أنا عم فتش فتشت يعني حتى لماذا يمكن أن يقال بأنه لابد أن تقرأ بكسر الدال مو بفتحة ظهر أنه من زمن أصحاب الروايات عندهم هذا الدعوة أنه هاي تقرأ قاضي ديني أو قاضي ديني. بعضهم يدعي بأن النبي صلى الله عليه وآله قبيل وفاته قد تحلل من كل الناس بلحاظ ذمته، حتى جاءه ذاك الذي قال له قد ضربتني على بطني عندما دخلت، فكشف له عن بطنه فقبله مشاكل. سمعين قصة طويلة معروفة، بعضهم يقول من الموضوعات، بس بغض النظر أصل القصة لعله مش موضوعات، لكن بعض تفاصيلها تكون موضوعات ما أدري. ابن الجوز يعني بيحطها بالموضوعات الحديث. فعلى كل حال، فبما أن النبي قد توفي ولم يكن عليه دين للناس، فما له معنى أن يقول هذا قاضي ديني؟ فلابد أن يكون المراد من القاضي قاضي ديني. وحينئذ يراد من كلمة قاضي ديني ماذا؟ أنك الحاكم في أمر الدين. قال الشيخ أبو جعفر الطوسي وفي بعض الروايات وقاضي، هذه العبارة الشيخ أبو جعفر الطوسي بالتلخيص الشافي جزء الثاني 160، وفي بعض الروايات وقاضي ديني، وهذه الرواية صريحة بالإمامة، لأن القاضي بمعنى الحاكم، وإذا كان حاكما في جميع الدين فهو الإمام. وليس لأحد أن يقول كان يجب أن يقول القاضي إلى ديني، كما قال وقضينا إلى بني إسرائيل، وذلك أن هذا إنما يحتاج إليه إذا كان القضاء بمعنى الإخبار، قضينا يعني أخبرنا. فأما إذا كان بمعنى الحكم على ما بيناه فلا يحتاج إلى ذلك، تقول قاضي ديني يعني الحاكم في أمر ديني. لكن سيد المرتضى عنده عبارة الشافي، هل أنا حالي عن عبارة تلخيص الشافي؟ بعبارة الشافي للمرتضى الجزء الثالث صفحة 79 عنده عبارة هناك بيرفض هذه القراءة، بيقول أما الرواية بكسر الدال فما نعرفها، يقول أما الرواية بكسر الدال شو فما نعرفها، وهي إذا كانت معروفة صحيحة دالة على معنى الإمامة إلى آخر العبارة. على كل حال، نحن ورد في أخبارنا وأخبار العامة أنه النبي كان عليه ديون عند وفاته، فعلا ورد هذا المعنى. بس على كل حال مش متوقف البحث عليها، في عنا بصدر الحديث أكثر من عبارة كانت تقدمت معنا تخريج هذا المصدر عندما تحدثنا عن حديث يوم الدار وأنذار عشيرته الأقربين وصيتي وخليفتي من بعدي. فتقدمت معنا هذا التخريج بالتفسير البغوي أو الطبري أو مشاكل ذلك. لطائف بعضهم في بعض السنة يقولون بأنه في اسمه بأنه الطبري الشيعي صاحب التاريخ والتفسير، فقال هو على احتجاج لأنه كتب هذا الكتاب 77 صحابي في حديث الغدير، لأنه صححه وظهر بالتهوب التشيع، ظهر كل واحد بيكتب شيء عن له علاقة بحديث الغدير شو دغري يحطه مثل هذا بلا بالحديث المعتزل بيعتبروه شيء لا ها أي هذا بالحديث المعتزل هذا بيعتبروه شيء. ليش؟ لأنه والله بيتكلم له كم كلمة عن أمير المؤمنين شهيد أبوه هو الأفضل كان مثلا، فبيعتبروه شيء.
أنا واحد من العلماء العامة يقول عند القدماء أو عند من يتهم بالتشيع مو مراد التشيع يعني هذا الذي نحن فيه، مجرد أنه يفضل علي على سائر الخلفاء يعني يتهم بأنه شيء
سياسي
بكلمات السنة، بس بتتهم بعضهم بأنه هذا شيعي وهذا شيعي، وكو سبب ذلك حتى يقولوا روايته مردودة، يقولها من باب مذهبه لأن نصرة مذهبه، ما بيذكروها علماء السنة حتى يقول أنه يحب علي بن أبي طالب فقط، حتى يكذبوه، حتى يذموه يعتبروا أنه كلامه لا يعتد به، كما يجب يأخذوها هنا. دليل الثامن في المقام هو أفضلية أمير المؤمنين على سائر الناس. على فكرة بعض السنة يؤمنوا بأنه إذا ثبت أن علي بن أبي طالب هو الأفضل فهو الأحق بالخلاف، يؤمنوا بعضهم يتطابق النقل نعم الأشعري يعني أقلها نحن. بس على كل حال هن السنة نحن نتقدم مع أن يقبحوا عقلا ونقلا تقديم المفضول مع وجود الفاضل. بناء على هذه الدعوة الأمر سهل يصير، يعني من يؤمن بأنه يقبح تقديم المفضول مع وجود الفاضل فنحن نثبت لك إن شاء الله تعالى في المسألة السابعة. هنا لدي مسألة خامسة إن شاء الله تعالى سوف نعقد المسألة السابعة فقط لبيان أن علي بن أبي طالب هو أفضل الناس بعد رسول الله. طبعا في تكرار سوف يكون بالمستقبل حيحصل شوية تكرار أن هي بعض الروايات اللي ذكرناها اللي هي عبارة عن دل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام هي بنفسها بعض أدلة أفضلياته صلوات الله تعالى عليه. فإذا واحد ثبت عنده أن علي بن أبي طالب هو الأفضل فيقبح تقديم المقتول حلال على الفاضل، لا سيما أنه بفصل السادس حنتكلم عن بعض المطاعن على شو اسمه على الجماعة بتعبير بعضهم المطاعن عليهم في كتب العامة، يعني مو مطاعن في كتبنا، شو بدك بكتبنا شو مكتوب عنهم في كتبنا، فلننظر إلى ما كتبه العامة عن خلفائهم الثلاثة، ما لنا علاقة بما كتب في كتب الشيعة الإمامية، بل ما كتبوه هم عن خلفائهم، شو كتبوا عن خلفائهم نصوص ومشاكل هذه المسائل. الدليل التاسع هو أن علي بن أبي طالب سابقا ذكرنا هذا البحث نحن البحث المعجزة بحث النبوة أن الإعجاز غير مختص بالأنبياء، وإن أسماه بعض الشيعة في هذه الأزمان بالكرامة، لكن نحن نسميها معجزة ما في مشكلة، لا نرى أنه المحزور العظيم جدا يعني بتسميتها معجزة، وما شعرت ولا مرة بعدني إلى الآن من 17 سنة لعله إلى اليوم ولا مرة شعرت بأنه في حزازة بنفسي إذا قلت معجزة. إذا كل حال ما نشعر بحزازة في نفسي فليسميها كرامة. عندنا نحن قاعدة أن كل من ادعى منصبا إلهيا وأتى بالمعجزة هذه بتكون معجزة أمارة على ماذا؟ على تصديقه فيما يدعيه. وعلي بن أبي طالب قد أتى بالمعاجز وهو فيكون حينئذ شو وقد ادعى الإمامة فيكون صادقا. فهنا أمران، الأمر الأول أن نثبت أن علي بن أبي طالب قد صدرت عنه المعاجز، الأمر الثاني أن نثبت ماذا؟ أنه قد ادعى الإمامة. هل أن نثبت أنه صدر عنه المعاجز هذا البحث بيصير بحث فعلا مع أهل السنة شوي صعب، باعتبار أنه بدك تروح على كتبهم ونادرا ما تنقل بكتبهم مثل هذه الأمور. فلذلك كثير علمائنا بنقلوا عن المحدثين، والظاهر كتب قديمة كانت موجودة عند السنة موجودة هذه الأخبار، لكن درست تلك الروايات يعني روايات عن معاجز أمير المؤمنين ومكرمات عظيمة حصلت له صلوات الله تعالى عليه، لكن درست هذه الكتب فعلا. أول معجزة من المعاجز ذكرها الماتن رحمة الله تعالى عليه قلع أمير المؤمنين باب خيبر. هل هذه الرواية بقلع باب خيبر موجودة في كتب السنة بكثرة؟ في كتب السنة موجودة بكثرة هذه يعني فعلا، وإن كان السنة الآن بضعفوها الرواية بس بكثرة موجودة في كتبها. إيه بريد ضعفوها ضعفوها أغلبهم إسا ما أدري إذا كلهم ضعفوها ولا، بس بكثرة موجودة في تاريخ الذهبي، تاريخ البداية والنهاية لابن كثير هذا ما يكره شيء أكثر من الشيعة، السيرة النبوية لابن هشام، مسند أحمد بن حنبل، تاريخ الطبري الكامل في التاريخ لابن أثير، قال كتب كلها منذ قد ذكرت فيه ماذا هذه القصة. نقرأ بعض النصوص بس من هذه الكتب. بالتاريخ الذهبي قال يونس عن أبي آخر عبارة، خرجنا مع علي حين بعثه النبي صلى الله عليه وآله برايته، فلما دنا من القصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يديه، يعني كان حامل ترس فوقع ترس أمير المؤمنين من يديه، فتناول علي الحصن، مسك الحصن نفسه يعني، فترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده، فلقد رأيتني يعني رأيت نفسي، فلقد رأيتني في نفر معي سبعة أنا ثامنهم سنة ثمانية، نجهد أن نقلب مش نحمله، نقلب الباب فما استطعنا. مفروض هذا يكون أبو ضايع أو رافع مولى رسول الله، مفروض يكون رجال يعني، كان لو كان خسع ما يتكلم عن نفسه هكذا يعني إذا واحد قال لهم أنا ثامنهم يقول من أنت وجودك عدمك
يعني.
إيه لابد أنه كان هذا معروف بالقوة يعني هذا الرجل، وهذا المنطق. ولما إذا واحد كان خسيف اسمه أنه خفيف يعني ضعيف ما يقال أنا ثامنهم من أنت لين ما أنك شيء. شو خاصة شو المناسبة ليش تعبارك أنت؟ شو المناسبة يعني؟ رواية البداية والنهاية. خرجنا مع علي إلى خيبر. هذا ابن كثير، هذا ابن كثير معروف. هذا
من دون
هي مفروض هي هكذا. أحد إشكالات العلماء عليهم عندما ضاعفوا سند الروايات قالوا لهم ليش ما كنا في التاريخ نهتموا بالسند بالأمارات. خرجنا مع علي إلى خيبر، بعثه رسول الله كذا ويقاتل حتى فتح، ثم ألقاهم رواية هكذا. فطرح ديكس فضربه رجل منهم اليهود، فطرح ترس فتناول علي باب الحصن فترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده. فلقد رأيتني في نفر معي سبعة أنثى منهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه. ابن كثير يعلق على الرواية يقول في هذا الخبر جهالة وانقطاع، في إرسال وجهالة. ولكن روى الحافظ البيهقي والحاكم من طريق مطلب بن زياد عن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر الباقر عن جابر يعني بن عبد الله الأنصاري أن عليا حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليها فافتتحوها، وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله 40 رجلا. وفيه ضعف أيضا، وفي رواية ضعيفة عن جابر ثم اجتمع عليه 70 رجلا وكان جهدهم أن أعادوا الباب. وقال البخاري، السيدي قال البخاري ما لناش علاقة فيها، هذا هو حاصل العبارة. وهذه العبارة كنا متكررة في كتب السيرة، يعني متكررة في كتب السيرة فعلا. بمصر أحمد بن حنبل عم بيتكلم عن أبو رافع نفس الشيء، فضربه من الطلاح فتناول علي بابا كعند الحصن فترس به نفسه فلقه قاتل. ثم يقول معي سبعة إناث، معي سبعة بس هو يعني أنا ثامنهم نشهد أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه. أيضا بتاريخ الطبري نفس العبارة موجودة فعلا في المقام، وقلنا الكامل في التاريخ ابن أثير. كلهم هؤلاء معروفين يعني على كل حال في كتب السنة منهن هؤلاء، لأن كتب التاريخ تنقل عنهم على كل حال. فهذا المعجزة الأولى من معاجز أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه، اللي هي عبارة عن قلع باب خيبر والمسائل، هذا أمر ما في شك. المعجزة الثانية المذكورة لأمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه هي معجزة حديث الثعبان معه، أنه قد تحدث مع الثعبان. الرواية بالكافي عندنا نحن فعلا عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر قال بين أمير المؤمنين على المنبر إذ أقبل ثعبان من ناحية باب من أبواب المسجد فهم الناس أن يقتلوا، فأرسل أمير المؤمنين كفوا فكفوا، وأقبل الثعبان ينساب حتى انتهى إلى المنبر فتطاول فسلم على أمير المؤمنين، فأشار أمير المؤمنين إليه أن يقف حتى يفرغ من خطبته، ولما فرغ من خطبته أقبل عليه فقال من أنت؟ فقال عمرو بن عثمان خليفتك على الجن، وإن أبي مات أوصاني أن آتيك فأستطلع رأيك، وقد أتيتك يا أمير المؤمنين فما تأمرني به وما ترى؟ فقال له أمير المؤمنين أصدق بتقوى الله وأن تنصرف فتقوم مقام أبيك في الجن فإنك خليفة عليهم. قال فودع عمرو أمير المؤمنين وانصرف فهو خليفته على الجن، فقلت له جعلت في ذاك فيأتيك عمرو وذاك الواجب عليه؟ قال نعم. الإمام الباقر يأتيه أيضا شو عمرو؟ لا هذا ها؟
ماذا عايش الزمان
ما أدري شو فيها وشو مشكلة يعني أن يقع معي وشو مشكلة يعني شو عارف أنت شو اسمه. في شغلة بس نقطة كتير مهمة نقلها أنا ما أعتقد أن أول شيء الماتن ناظر لرواية في الكافي عم بيثبت معجزة من رواية موجودة في الكافي، لا أعتقد. أنا أعتقد أن هذه القصة كانت قصة مشهورة جدا، كانت قصة مشهورة جدا في تلك الأيام. أحسنت هذه النقطة. وكان هناك باب، هو علامة المجلس بذكره أنه كان في الكوفة باب معروف باسم بابل، باسم باب الثعبان، وقد حول وقد ربط بجنبه آل أمية، ربطوا فيلا لكي صار ماذا يقال باب الفيل. بمرآة العقول الجزء الرابع 295 بيقول ومضمونه من المتواترات، وباب الثعبان في مسجد الكوفة مشهور ويذكر أن بني أمية لعنهم الله ربطوا على هذا الباب فيلا لمحو هذا الاسم عن الخواطر، فاشتهر بباب الفيل بعد ذلك، والثعبان حياة ضخمة طويلة، وإذا للمفاجأة فعلا. هذا حاصل الكلام بالقسم المعجزة الثانية. المعجزة الثالثة هي عندما كان بمسيرهم إلى صفين، قلب رفع حجرا عن القليب عن البئر، رفع حجرا عنه لم يستطع أن يحركه أحد. يعني هذه الرواية ذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد بعبر هكذا: ما رواه أهل السير واشتهر الخبر به عند العامة والخاصة حتى نظمته الشعراء وخطبت به البلاغاء. هذه النكات مهمة جدا. تلتفتوا، ما أتصور أن الشارح ماتن يريد أن يستشهد بمعاجز فقط عندنا، بده دائما يبين لك ماذا؟ معاجز موجودة معروفة بين الناس. هلأ نحن في هذه الأيام باعتبار طول الأمد وطول الزمن جيد، بعضنا نحن منقطعين عنه، بس في تلك الأيام ما الظاهر أنه كانوا واقعا منقطعين عنه. والعلماء من حديث الراهب بأرض كربلاء والصخر وشهرته تغني عن تكلف إيراد الإسناد له. الشيخ المفيد عم بيقول: وذلك أن الجماعة روت أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما توجه إلى صفين لحق أصحابه عطش ونفد ما كان معهم من الماء، فأخذوا يمينا وشمالا يلتمسون الماء فلم يجدوا له أثرا، فعدل بهم أمير المؤمنين عن الجاد وصار قليلا، فلاح لهم دير في وسط البرية فصار بهم نحوه حتى إذا صار في فنائه أمر من نادى ساكنه بالاطلاع إليهم فنادوه فاطلع، يعني تعال اطلع لأنه فاطلع، فقال له أمير المؤمنين: هل قرب قائمك هذا ماء يتغوث به هؤلاء القوم؟ قال: هيهات بيني وبين الماء أكثر من فرسخين، وما بالقرب مني شيء من الماء، ولولا أنني أوتي بماء يكفيني كل شهر على التقطير لترفت عطشا. فقال أمير المؤمنين: أسمعتم ما قال الراهب؟ قالوا: نعم. فتأمرنا بالمسير إلى حيث أومأ إليه لعل ندرك الماء وما بنا قوة. فقال أمير المؤمنين: لا حاجة بكم إلى ذلك. ولوى عنق بغلته نحو القبلة وأشار لهم إلى مكان قرب من الدير يقرب من الدير، فقال: اكشفوا الأرض في هذا المكان. فعدل جماعة منهم إلى موضع فكشفوه بالمساحي، مساحي من الرفوش أو مشاكل ذلك، فظهرت لهم صخرة عظيمة تلمع، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هنا صخرة لا تعمل فيها المساحي. فقال لهم: إن هذه صخرة على الماء، فإن زالت عن موضعها وجدتم الماء فاجتهدوا في قلبها. فاجتمع القوم وراموا تحريكها فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا، واستصعبت عن الصخرة عليهم، فلما رآهم قد اجتمعوا وبذلوا الجهد في قلع الصخرة فاستصعبت عليهم، لوى رجده على سرجه حتى صار على الأرض، ثم حسر عن ذراعيه ووضع أصابعه تحت جانب الصخرة فحركها، ثم قلعها بيده ودحى بها أذرعا كثيرا. فلما دحى بها يعني رماها أذرعا كثيرا، فلما زالت عن مكانها ظهر لهم بياض الماء فتبادر إليه فشربوا منه، فكان أعذب ماء شربوا منه في سفرهم وأبرده وأصطاه، فقال لهم: تزودوا وارتبوا. فعلوا ذلك، ثم جاء إلى الصخرة فتناولها بيده وضع حيث كانت، وأمر أن يعفى أثرها بالتراب، والراهب ينظر من فوق ديره، فلما استوفى علم ما جرى نادى: يا معشر الناس، أنزلوني. فاحتالوا في إنزالك، فوقف بين يدي أمير المؤمنين فقال له: يا هذا أنت نبي؟ قال: لا. فما لكم مقرب؟ قال: لا. إلى آخر الحديث. سألوا: أنا وصي رسول الله وما شاكل هذه الأمور. على كل حال هو بيقول إن هذا الدير بني على طلب قالع هذه الصخرة ومخرج الماء من تحتها، وقد مضى عالم قال إنه نحن بنينا هذا الدير حتى نشوف ماذا من يطلع هذه الصخرة، بس يطلع هذه الصخرة نعرف شو اسمه يعني، والمسائل شو اسمه، إني رأيت قد فعلت ذلك تحققت فما شو اسمه، فأنا اليوم مسلم على يدي كمؤمن بحقك ومولاك. هذا هو شو اسمه هذا معجزة التالتة. معجزة الرابعة هي ماذا؟ محاربة الجن. المعجزة الرابعة هي محاربة الجن، ورد بالكافي أيضا هذا الحديث بالكافي سمعت أبا عبد الله يعوض بعض هذه سؤال حضرتكم لبيت الكافي بعد شوي. بس بالخرائج والجرائح قال ابن عباس الجزء الأول 204 قال ابن عباس لما خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى غزاة بين المصطلق جنب عن الطريق وأدركه الليل فنزل بقرب واد وعر, يعني سلح عن الطريق ونزل في واد في وعورة. فلما كان في آخر الليل هبط جبرائيل عليه يخبره أن طائفة من كفار الجن قد استبطنوا الوادي فيريدون كيده وإيقاع الشر بأصحابه عند سلوكهم إياه. فدعا عليا عليه السلام وقاله اذهب إلى هذا الوادي فسيعرض لك من أعداء الله الجن من يريدك فادفعه بالقوة التي أعطاك الله وتحصن منه بأسماء الله الذي خصق بعلمها وأنفذ معه 100 رجل من أخلاص الناس من أخلاط الناس. فقال لهم كونوا معه وامتثلوا أمره. فتوجه أمير المؤمنين الوادي فلما قارب الشفير أمر 100 الذين صحبوه أن يقفوا بقرب الشفير ولا يحدث شيئا حتى يأذن لهم. ثم تقدم فوقف على شفير الوادي وتعوذ بالله من الأعداء وسمى الله وأومأ إلى القوم الذين اتبعوا أن يقربوا منه فقربوا. فكان بينه وبينه غلوة أدج غلوة على سلسة الثاني. ثم رام الهبوط يعني مغار 200 متر طول. ثم رام الهبوط فاعترضت ريح عاصف فكاد أن يقع القوم على وجوه لشدتها. فصاح أن علي بن أبي طالب وزير ابن عمي فاثبتوا إن شئتم. فظهر للقوم أشخاص على صور الزط وهم الزنج يخيلوا في أيديهم شعل النار قد اطمأنوا بجنبات الوادي. فتوغل أمير المؤمنين بطن الوادي وهو يقرأ القرآن ويومئ بسيفه يمينا وشمالا. فلما لبث الأشخاص حتى صارت كالدخان الأسود وكبل علي ثم صعد من حيث انهبط فقام مع القوم الذين اتبعوه حتى أسفر الموضع عما اعتراه. النقاطر الجن صلوات الله تعالى عليه. فإن الرواية بالكافي لطيفة. بس هذه الرواية الكافي أسألكم الدعاء السريع. هي رواية الكافي ما فيها شو اسمه ما فيها أنه أمير المؤمنين قاتل الجن بالي, لكن لقيها لرواية الكافي بالي. رواية هكذا تقول سمعت أبا عبد الله يعوذ بعض ولده ويقول عزمت عليك يا ريح عزمت عليك يا ريح ويا وجع كائنا ما كنت بالعزيمة التي عزم بها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله جن وادي الصبر فأجابوا وأطاعوا لما أجبت إلى آخر الحديث. كأنه شيء موجود بتراث أهل البيت أن أمير المؤمنين ماذا كان له واقع مع الجن. وإن لم تروى في الكافي هذا الحديث يعني هذه المعجزة الرابعة. المعجزة الخامسة كانت عبارة عن رد الشمس. ما رد الشمس له كم مرة كتب مرتين هو
ما
ذكر مرتين نذكر إن شاء الله تعالى غدا رد الشمس. ونذكر أيضا مسألة أن أمير المؤمنين دعا الإمامة أو لم يدع الإمامة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.